صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
فأنت الحياة لها الطال يا معهد الإنس ويا جنة الفردوس دانية القطف. فكم ولي عيش حلا فيك طعم ليالي أصف الود فيها من بسطنا أحاديث الهوى فامطرت لنا قلوب على صافي المودة والعطف فشتت ما ريب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف كأن لم تدر ما بيننا أكف الهوى ونحن مشاء لا نود من الرشف ولا نقضي أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة عرفي تعفت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتول رمتها سهام الدهر وهي صوائب بشجون إلى أن جرعت رصصا المصطفى واحتقارها لدى كل رجس في خلائقه
الله أضلعه
تنقسم حياة الزهراء سلام الله عليها إلى أدوار، الدور الأول ويبتدئ من ولادتها حتى انتقالها من بيت أبيها صلى الله عليه وآله إلى بيت بعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذا الدور توجد جوانب لابد من الإلمام بها ولو على نحو الإيجاز. حقيقة الفترة اللي سبقت أو اللي عاصرت حمل خديجة رضوان الله عليها سلام الله عليها والزهراء صلوات الله عليها أكو بيها روايات كثيرة من مختلف المصادر، بس هالروايات إذا نريد نعرضها شوية على عصرنا قد يكون مقاييسنا تحسبها من الأساطير، لأن المقاييس اللي عندنا بالواقع مقاييس قد ما تتسع لبعض الجوانب. دعني أوضح لك الفكرة. يعني مثلا الآن لو واحد كان جاينا قبل 200 سنة يحدث عشرة يقول لهم أكو جهاز بقد كف اليد مثلا يمسك الإنسان فرض الكويت واحد بنيويورك مثلا واحد يكلم الآخر ويشوف وجهه، هذا يشوف وجه هذا وهذا يشوف وجه هذا. أعتقد لو يحكيها هذا واحد قبل 100 سنة أو قبل 150 سنة يعتبر مخرف في نظر هذا، مخرف وما حد يصدقه ويقول له هذه أساطير غير قابلة للتحقيق. الحقيقة احنا اكو بعض القضايا اللي ترد في عند الاولياء او عند بيوت النبوات، بعض القضايا لما نعرضها على مقاييس عصرنا قد ما تتسع لها مقاييس عصرنا، لان المسألة اذا فرضت انها معجزة يجوز احنا ما عارفين شروط المعجزة انذاك حاصلة او لا، اكو تحدي او ما اكو تحدي. يعني مثلا كون خديجة سلام الله عليها حملت الزهراء ولما حملت بها هجرتها نساء قريش لانه طلعت على العرف الشائد، اي كانت من طبقة معينة كسرت نطاق الطبقة وتزوجت انسان لا يمتلك اموال، هجرتها نساء قريش صرنا لا يدخلن عليها، يعني طلعت على تقاليد الطبقة ولما طلعت على تقاليد الطبقة هجرناها ما حد صار يدخل عليها. اكثر من مؤرخ ومؤرخ واكثر من راوي وراوي يقول كانت ابنتها كان حملها يؤنشها يحدثها ويؤنشها تستمع الحمل بها، هالمعنى اللي نظم الشيخ كانت تحدث امها وامها تكتمه اذا النبي دخل فقال يا بنت خويلد لمن تحدثين انت والبيت خلا، فقالت الجنين في بطن غدا يؤنشني حديثه، قال بلى هي ابنتي وانها الانثى التي قد فقدت في فضلها المماثله الى اخر ابياته. قد قائل يقول لي يحيى عليه السلام تكلم وهو طفل في المهد، فلان شاهد جريح اللي تكلم وهو طفل في المهد، يعدون اصحاب السير سبعه تكلموا بعضهم تكلم حال كونه جنين وبعضهم تكلم حال كونه طفل، والمساله من هالقبيل ممكن تمشي من هالقبيل. قلنا اذا انتقلنا الى نطاق معجزه واحد ما كل نقاش معجزه ما لها اشكال معجزه خارق الطبيعه، لكن لو ردنا نرجع الى مقاييس اخرى نلاحظها عليها عنصر اسطوره او نلاحظها قد ما يتقبلها عصرنا او ما تقبلها مقاييسنا، ولكن الموضوع موضوع ما له علاقه بالمقاييس العاديه، الموضوع ان صحت له علاقه بيش بانه اعجاز اراد الله عز وجل ان يكرم هذا البيت ان يكرم هذا البيت فميزه بميزات منها هذا. المهم انا في الواقع ما اتصور ان الزهراء مفتقرة الى هذا، ولا اتصور ان خديجة ايضا مفتقرة لهذا، لان خديجة قمة وقفت الى جانب النبي الى ان ادى رسالته، لعبت الدور المهم في ترسيخ دعائم الاسلام فهي في غنم اي موقف من مواقفها كافي ان يأخذ بيدها ليضعها في مصاف العلماء. ولا ننسى ان الزهراء سلام الله عليها كانت ايضا قمة، وسيمر علينا شلون كانت قمة، فما تحتاج الواقع ان يلتمسلها حتى المعنى. مهم اعود للموضوع. الزهراء صلوات الله عليها ولدت متى؟ تكاد تكون الروايات يعني اللي تاخذ حجم اكبر عند المؤرخين، اغلب الروايات تقول انها ولدت قبل المبعث بخمس سنوات، قبل ما ينبعث النبي ولدت، وعمرها او العفو بعد المبعث بخمس سنوات، عفوا بعد المبعث بخمس سنوات. هذه الرواية بها مجال للمناقشة كبير. شنو المجال؟ اذا قلنا ان خديجة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وعمرها 40 سنة، جد، وكانت متزوجة قبل النبي بزوجين ايضا، مو بزوج واحد، نبالي شوية، جد. واجماع التاريخ على هذا، اجماع المؤرخين على هذا المعنى. ما تقدر تفتح لك كتاب من كتب السيرة او كتاب من كتب التفسير او كتاب من كتب حتى كتب الادب اللي تناولت المعنى ذكرت ونشت على ان عمرها 40 سنة. ليه 40 سنة؟ النبي شو وقت انبعث؟ من بعد زواج ابي خديجة ب15 سنة، شو يكون مجموع عمرها؟ تقريبا 56 سنة عمرها. ليه 56 سنة أول وليدة إلها؟ ترى البنات الأخريات ربائب، يعني الجوانب التاريخية تساعد على أنهن ربائب، ما كن بنات لخديجة وإنما هن ربائب. شعلا يفرق فرة مو محل حديثنا هن، لكن لنفرض عمرها وإن كان القرشية وارد أنها تحير بعد 50، ولكن مع ذلك فيها السن بالذات 55-56 سنة بعيد ان يكون المرأة لها قابلية، او بالاحرى البويضة لها قابلية لان تقبل التلقيح في الدور هذا. يعني هذا كلام الخبراء طبعا، لا طباء، مو شغلتنا احنا، انما انا خبراء الى طباء بيها. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، هالمدة الطويلة من الزوجة النبي ومر على زواجها 16 سنة تقريبا ما حملت، بعيد، وتحمل بعد ذلك معنى بعيد جدا بعيد. وان كان هي ولدت القاسم الطاهر درجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، اول ما ولدت القاسم الطاهر ومات من بعد ذلك الزهراء صلوات الله عليها. هل فترة طويلة 14 سنة تقريبا ما تحمل؟ يعني شو مستبعد. هاي من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، الزهراء زوجت رأسا من بعد الهجرة، يعني السنة الأولى للهجرة مباشرة لما نقل الإمام علي الخواطم. النبي عندما بعث وهاجر طلع من مكة كتب للإمام علي احمل إلي رعيمتك، احمل الخواطم، طلع الإمام علي بالخواطم، فاطمة بنت أشد، فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، فاطمة بنت النبي قبل أن يبني لها الإمام هرمين سلام الله عليه. أنا ذاك على الرواية شكفر يصير عمرها 8 سنوات، اغر السنة اقاموا بالمدينة 9 سنوات، وان كان المناطق الحارة جائز، يعني جائز البنت تحمل في السنة في نفس السن هذا، بس على سبيل الشدود مو كقاعدة. يعني انا عندي موجود فعلا نشرت الصحف بنت افريقية عمرها 10 سنوات حملت، حتى صورتها موجودة عندي اقتطعتها من الصحيفة موجودة عندي احتفظ بها. هذه تعتبر حالة نادرة. سألنا ان نحمل لو قدر لهذا الخبر اللي يقول انها في نفس السنة حملت بالامام الحسن سلام الله عليه، في نفس السنة بنت 9 سنوات قليل تحمل، الا قلت لك على سبيل الشذوذ. ولم بكل هنا الامور ما تدعي الى تكلف، بالخصوص عندنا رواية تقول ان هل قبل صير بعد ولدت بعد المبعث، اكو اشتباه، اما ب3 سنوات او ب2 او ب5 سنوات، حتى الاشكالات كلها تنحل اذا كان كذلك. لانه قبل المبعث اذا انولدت بثلاث سنوات او بسنتين، اما بعد المبعث بسنتين او بخمسه تبقى الاشكالات قائمه، لكن اذا قبل المبعث لا تتقل نسبه الاشكالات او حده الاشكالات. المهم ان الزهراء صلوات الله عليها لما آن وضع خديجة لها، النبي صلى الله عليه وآله كان هو مألوم نفسيا، لأن قريش ونساء قريش هجرنها هجر طويع إلى خديجة، ما حد تدخل عليها، وتعرف المرأة بحاجة في ساعة الولادة إلى من يلي أمرها، فكابدت آلام الوضع وحدها. وإن كان الروايات تقول أيضا أطاح الله عز وجل لها أربعة درم حولها من النساء، والمؤرخين ينصون على أن هذه الأربعة قيلها الله عز وجل لها، شلون في تفصيل لا يسعه المقارب. المهم ولدت الزهراء فيها الجو المعجز أو اللي يسميه بعض الجو الأسطوري. المهم أنها ولدت صلوات الله عليها في هذا الجو اللي كل تكريم للزهراء وكل إعجاز للزهراء. ولدت، لما ولدت جاء ابوها رسول الله صلى الله عليه واله فتناولها، اطال النظر اليها وقبلها وسماها فاطمه. يعلمون المؤرخين سر تسميتها الفاطم هو القطع، يقول انما سميت بفاطمه لانها قطعت سائر النساء عن اللحاق بها. القطع في هالحالة يعني انها بزت باقي النساء، تقدمت باقي النساء، المزايا اللي حصلت عليها لم تحصل عليها باقي النساء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن هذه المزايا بقوله: حسبك من نساء العالمين اربع، فاطمة بنت رسول الله، وآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، الى اخره الاربعة. فاحداهن فاطمة سيدة نساء العالمين لقبت بهذا اللقب، سماها النبي بفاطمة، وقيل لأنها فطمت عن الطم، يعني ما كانت ترى الدماء كما تراها النساء. على أي حال عن شماغ الأكمال أخوة ذول المؤرخين كل حد فيهم ما أدري، ما كداعي إلى هذا، لأن ذول ما أدري يعني شو صورنا عن الفضائل. المرأة الواقع الزهراء لها من فضائلها ما يكفيها يا اخي، شو قيمة ان يقطع عنها الدم يعتبرها فضيلة وطاهرة مطاهرة؟ ارجوك كمال الخلقة الانسانية، كمال الخلقة الانسانية ان يكون انسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء لها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا الى الالعان بعظمتها، ما تحتاج يا اخي. يكفيها انها في عمر الوارد ووقفة تسطر اراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في ايامنا هذه، سألمح لك الى خلال البحث. زين، لما ولدت سماها النبي بفاطمة ولقبت بسيدة نساء العالمين بعد، وكناها النبي بام ابيها. ليش؟ شنو السر في التكنية هنا؟ الحقيقة الام هي الاصل، انت لابد مر عليك ان مكة ام القرى، زين، الفاتحة تعتبر ام الكتاب. شنو المقصود؟ الام المقصود به الاصل، الاصل اللي تتفرع منه فروع يطلق عليه ام. النبي صلى الله عليه وآله ما صار عند نسل، عند ابراهيم من ماريا القبطية مات بحياته، عند القاسم والطاهر راحوا بحياته، ولذلك كان يعبر عنه العاص بأنه أبتر، يعبر عن النبي بأنه أبتر لا عقب له. ولهذا نزل في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ينص أكثر من مفسر ان المقصود بالكوثر فاطمة صلوات الله عليها، وان طبعا اكو تناسب بين الايات الاولى والايات المتأخرة، ان شاء الله بنزول الاية المعنى. قريش نعت النبي بانه ابتر لا عقب له، الله عز وجل يقول له احنا مو كما يقول هؤلاء، اعطيناك عقبا عن هذا الطريق. ولهذا كان النبي يقول كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا ابناء فاطمة فاني انا ابوهم. ولهذا كان يعبر عن الحسن والحسين بانهما ولدا، يقول ولداي هذان امامان قاما او قعدا. لكن شهل معنى لعب دور قاشي مع الخلافة الاموية والخلافة العباسية، حاولوا الامويين والعباسيين القضاء على الانتماء، يعني ارادوا بكل صورة ان مسألة الحسن والحسين اولاد رسول الله واخروها، بذلوا عليها من الذهب والفضة اكداش، جندوا الاقلام، جندوا الفكر، جندوا الادب، وظلت لك شعراءهم يتبنون هالفكرة ان ابن البنت ما يعتبر ولد، انتم اولاد رسول الله، انتم اولاد علي بن ابي طالب، لان انتم اولاد بنته، وابن البنت ما يسمى ولد. وتبنوها شعراء الامويين تبنوها، وبنفس الوقت شعراء العباسيين تبنوها، وتصدوا شعراء الشيعة للدفاع عن الفكرة. واتصور الموضوع انا شرح اكثر من مرة طرقته. فالحسن والحسين ولدا رسول الله، والزهراء انما كنيت بهذه الكنية لانها هي التي ولدت للنبي امتداده الطبيعي وهم اولاده، والبتل الحسن والحسين، وحصرت ذرية النبي بهما، فكان يعبر عنهم النبي بانهما ولدا، ويعبر بانه ابوهم، وعرف الحسن والحسين بانهما ولدا رسول الله. وغريب قد تسمع لك واحد يعرض الى سجون رهيبة، ويعرض الى 70 رطل من القيود لانه يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله. شايف؟ يعرض الى سجون رهيبة رهيبة، يعني ليش؟ لان الحسن والحسين ولدا رسول الله على قوله، معناه هذا الرجل خطر جدا على المتبنيات الأموية. وهو يحيى بن عمر الله يعلم اتعرض على الرجل الى لون من الاضطهاد غريب لذهابه الى هذا الرأي. او سماها النبي بفاطمة وكناها بام ابيها، وكان صلى الله عليه وآله يوليها عناية خاصة. وهو شوية هنا موضع الغرابة، انت لا تنسى ان النبي وين ولد؟ النبي ولد بمكان اللي تجي لي بنت ما ياكلون ببيت طعام. شاعرهم يقول اذا ما المرء شب له بنات عصبنا برأسه عنة وعارة. اذا ولدت لبنت هذا خلص بيته اصبح بيت حل به معرفة البلاء. اكثر من هذا، احنا نعرف ان البنت عند العرب غاية الكره والبغضاء. الى واحد من عزم رزق ببنت يلتمس فرد وسيلة من الوسائل لإماتتها بكل صورة من الصور. فالغرب فيها المحيط، النبي صلى الله عليه وآله يحمل فاطمة على صدره لا يكاد يفارقها. في نفس الوقت النبي يفتح لك هو حتى من بعد ما تزوجت الحجرة اللي دخلت بها الزهراء يجعلها النبي بجانبه، ويفتح له شباك بينه وبين فاطمة حتى لا يبرح دائما وجه فاطمة، لا يبرح عينه. ترعرعت في هذا الدور في ظل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبوها ملء السمع والبصر يحمل رسالة السماء ويحمل زعامة الدنيا، وهي فيها البيت الكريم. وإن كان نشأة يتيمة، لكن شغل لك وقفة لها المرأة هاي العظيمة، اثنين الواقع من النساء وقفة لها وقفة يجل الوصف عنها، يارمي من أم سلمة رضوان الله عليها وأسمى بنت عميش الخزعمية رضوان الله عليها، يعني هن اثنين هيئا أنفسهم لخدمة الزهراء بشكل لا مزيد عليه، بالذات أم سلمة كانت. نشأت في هذا الدور وهي في ظل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ترعرعت وبلغت مبالغ النشاء، ينتهي هذا الدور عندها الى هذا الحد. النبي كان دائما ما يبرح بيتها يهبط جبرائيل يحمل الوحي وينزل في هذا البيت الطاهر، هذا البيت اللي يقول الامام الحسن لواحد من اهل الشام، واحد من اهل الشام يشتم الامام الحسن يقول له انا اعتقد انت مغفل خادعيك بتعالي ياي، يأخذ بيده
يقول له هل تحب ان اتي بك الى البيت لاريك مواضع جناح جبرائيل وزغب جناح جبرائيل من بيوتنا؟ صححوا افكاركم عليه من انت، ليش تشتموننا؟ احنا عثرة رسول الله، احنا الامتداد الطبيعي لرسول الله، احنا حملة علم رسول الله، وانتم خادعيكم. الواقع هذا المعنى، بيتهم كان مهبط جبرائيل، مو السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل. اذن الى اصبح عليها الصباح قرأها الوحي، واذا جن عليها الليل قرأتها نبرات القرآن والنبي في محرابه، ونهيك به من بيت. ورحم الله ابو ابا فراس عندما يقول تنشد تلاوة في ابياتهم سحرا وفي بيوتكم الاوتار والنغم، تلك البيوت التي كان يعمرها القرآن ترعرعت في هذا البيت ونشأت، حتى اذا بلغت مبالغ النشاء دنا عظم الصحابة دخلوا على النبي يطلبون يد فاطمة، معظم الصحابة فلا خطبوها. والنبي صلى الله عليه وآله اذا اقدم احد على خطبتها يعرض عنه بوجهه، يدير وجهه عنه الى ان ابرموه اضجروه، لان كل واحد يريد يحصل على هالشرف، يريد يحصل على شرف مصاهرة النبي ويكون الى جانب النبي. والنبي انذاك ليدنو الى حكما سيكون من اكبر الناس، من اعظم الناس. فهؤلاء حاولوا بكل وسيلة، ولكن النبي كان يعرض عنهم الى ان لما ابرموه لحوا عليه. التفت اليهم النبي قال والله ان خطب منكم احد الي فاطمة لاشكونه الى الله. امتنعوا انقطعوا. لما انقطعوا يقولون المؤرخين لم يبقى احد لم يتقدم الى خطبتها الا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. اقبل اليه الرجلان وهو يتركل على مشحات له في بستان عنده، قال يا علي ما يمنعك من ذكر فاطمة؟ انت ليش ما تذكر فاطمة واحنا نعتقد ان النبي الاعراض اللي عنده يظهر انه ضامها لك، يريدها لك، فليش ما تأتي معنا؟ قالهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انا ما يمنعني من هذا الا قلة ذات اليد، حاليا اموال ما عندي، كل الاموال اللي كانت تدخل اليه لا تبقى تحت يديه راسا ينفقها. قالوا له انك تعلم ان الدنيا لا تساوي عند الله وعند رسوله جناح بعوضة. انا اعرف هذا، لكن اكو تكاليف ولو بدائية، الزواج يريد تكاليف. قالوا له دعك من هذا، هل هم معنا؟ قال اذا احببتما. القى رداءه على ظهره وغسل يديه واقبل، يقول دخلت الى مجلس النبي وانا لا تكاد تحملني قدماي، راح جبيني يتصبب عرقا، جلست بين يديه اطرقت. قال لي ارفع رأسك يا علي، ما الذي جاء بك؟ قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال قل ما عندك. يقول جعلت اذكر مواقفي بين يديه، دفاعي في سبيل الله، جهادي دون المسلمين. تفت اليه قال يا علي انت في نظري اكبر من هذا، اذا عندك شيء اكبر يقول شيء. قال لي تحكيم مجدد علي، انا اعرف من انت. قل ما عندك، لعلك جئتني خاطبا مني فاطمة. قلت بلى والله يا رسول الله، الله ورسوله بحالي اعلم. قال الله اكبر، انفا كان عندي جبرائيل قبل ما تجيني بلحظات، جبرائيل كان جالسا عندي وقال لي ان الله يأمرك ان تزوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال عليا من فاطمة. والحقيقة انا كنت اقرأ هالرواية وكنت اتصور ان كتبنا مقتصرة عليها، يعني بس مروية في كتب الامامية، لا الى ان اطلعت مؤخر والمصادر عندي، اطلعت ان مجاميع من كتب المسلمين يعني من كتب الملاذ الاسلامية الاخرى تروي الرواية بهذا الشكل، بان الله عز وجل امره ان يزوج عليا من فاطمة. هالمعنى الرواية بهالمعنى. فلما انعم النبي علي بالقبول يقول علي قمت وانا لا تكاد تحملني قدماي من الفرح، وبالفعل من هالدور يبتدئ الدور الثاني، او من هاللحظات يبتدئ الدور الثاني في حياة الامام، في حياة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، في حياة الزهراء في بيت الامام امير المؤمنين ابتدأ الدور الثاني من حياتها. انتقلت في ذلك الحفل اللي وصفوه ان المؤرخين، النبي خرج بنفسه اركبها على الناقة، حشت كبار الصحابة نساء النبي بانفسهن كن يضربن الاكبار، اوصلها الى بيته الى الحجرة بعد ان طافوا بها، سلمان يقود ناقتها وابو ذر الى جانبها وعمار يسوق الناقة وكبار الصحابة محشورين في الموكب، والنبي يتهلل وجهه بشرا وفرحا الى ان اوصلها الى بيت امير المؤمنين، ورمق السماء بطرفه قال اللهم انك باركت على ال عمران، اللهم فبارك على ال محمد، اللهم كن لهم وليا وبهم حفيا، ثم قال اللهم هذه ابنتي، هذه ابنتي واحب الناس الي، وهذا اخي واعز الناس علي، اللهم اخرج منهما النسل الطاهر، ثم ودعهما النبي بتمتمة من شفاهه وبدعاء حار وبأمنية ان يخرج الله منهما النسل الطاهر، وكر النبي راجعا وكأنه وضع الامانة في مكانها. الى هنا الواقع يبتدئ هذا الدور، هو دور مملوء سعادة في حياة الزهراء صلوات الله عليها، لان فيها الدور كانت اولا في ظل ابيها وفي ظل بعلها، وقد فوج رسول الله بعلها بما جاء به على لسانه من مدحه عندما دخلت عليه، قالت يا رسول الله ان نساء المدينة يقولن لي ان اباك زوجك من فقير لا يمتلك مالا، فقال لها بني لقد زوجتك اولهم سلما واكثرهم علما وارجحهم حلما، قومي بني، هل معنى لي توج بي رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فيما اعطاه من منازل؟ وانا اعتقد ان في السؤال الزهراء كان لتبين هذا المعنى، والا هي اعرف لمن زوجها. على العموم مر عليها هذا الدور وبيتها يفيض بالسعادة والبشر، ها هنا ابوها وها هنا بعلها، وبعلها ملء الميدان في الحرب، ملء الميدان بالساحة، وبعلها ملء المنبر بالخطاب، وبعلها ملء العلم، ملء الفكر وملء العلم، او بتعبير اخر بالفكر والعلم ملء النفوس، زين، كل ذلك كان عند بعلها. فبعلها موضع افتخار وهي ابنة رسول الله، ثم رزقها الله تلك الطفولة الرائعة، من عليها بسيدي شباب اهل الجنة بالحسن والحسين يدرجان في بيتها، وبزينب وام كلثوم، فكانت من ناحية تنظر الى هذه الطفولة تملأ عليها البيت غبطة وشرورا، وتنظر الى هذا البعل يملأ نفسها بما عنده من مواهب، وهي بعد ذلك وبعلها والبيت كله في ظل رسول الله بما لرسول الله من ظل وارد. فمر عليها هذا الدور، وكان النبي يعينها على اعمال البيت. تقول كتب المسلمين، تمس كتب المسلمين، ان النبي ربما كان يخرج من المسجد، اذا خرج من المسجد يمر على حجرة فاطمة، على دار فاطمة، اذا مر على دارها ربما يسمع صوتا للحسن او للحسين، يقف على باب البيت ينادي اثم لكع، اللكع الصغير، اذا اطلق على الصغير الطفل المقصود به الطفل الصغير، واذا اطلق على الكبير المقصود به صغير العقل، فيصيح النبي اثم لكع، اطلع للزهراء حسنا وحسين وقد غسلت لهما والبستهما قلائد من شخاب، نوع من النبات كانوا يضعونه يسلكونه في خيط ويتخذونه قلائد، وقد غسلت لهما، فيتناولهما النبي ليحتوي احدهما بذراعه الايمن والاخر بذراعه الايسر، ويضمهما الى صدره يقول هذان حبيب، هذان ريحانتاي، احب الله من احبهما وابغض من ابغضهما، ثم يتكئ على فم هذا مرة وعلى فم هذا مرة ويشبعهما حنانا. وقد يمر والزهراء مشغولة في بعض أعمال البيت، إذا رآها مشغولة في بعض أعمال البيت والحسن أو الحسين يبكي، يخف النبي إلى مهد الحسين ليهزه أو إلى مهد الحسن ليهزه، وربما أعانها على إدارة الجاروش، ربما دخل عليها فوجدها قد حملت حسنا وحسينا على صدرها، فيمر النبي ليدير لها الجاروش، يقف في داخل بيتها حتى شكت إليه يوما من الأيام، أرتهما بيديها من المجل، قالت يا رسول الله أنا أطحن الحب بالرحى، والشكلية كانت كان يعيرها منه مروان ابن أبي حفصة، مروان ابن أبي حفصة شاعر البلاط العباسي، حركوا العباسيين يشتموا الزهراء بأنها فقيرة وأن أباها فقير زوجها لفقير مثله، وتصدى على الحسين ابن الحجاج النيلي في أبيات الشهيرة: وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتوني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحوني، وقلت ان رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، وهي التي في غد بالحشر يخدمها اهل الجنان بحور الخرة العين. فرسول الله صلى الله عليه وآله دخلت عليه تشتكي له، تقول له يا رسول الله انا اكسع البيت اكنسئ واتولى الطحن، والحسن والحسين يشغلوني، اعني يا رسول الله بخادم، اريد لي اجيرة خادمة تجي تساعدني. يقول لها النبي: يا آل محمد تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، انكم اكرم على الله من آل عمران، لاكو شيء اهم، خليني احط فلوس الخادم الى بعض بطون الجياع. الى ان طبع عليها يوم شافها لها بحالة يرثى لها، رق لها النبي ودمعت عيناه، عاد اخذ لها ثوة، اخذ لها ثوة نقلها الى بيته، فكانت فضة تعينها على امور البيت. كان النبي بهذا الدور اذا اراد يطلع الى القتال الى غزوة او الى مكان، اخر وجه يراه وجه فاطمة، ثم يطبق عينيه على تلك الصورة لتبقى ملامح فاطمة في داخل عينيه، واذا رجع اول وجه يواجه وجه فاطمة، كان يرى في وجهها وجه الام، وجه من وقفت الى جانبه تسانده في اداء رسالته، وكان يشم منها رائحة الجنة، وكان يعبر عنها بانها ام ابيها، وطالما اشبع جبهتها لثما وتقبيلا. يقول المحدثون مرت على النبي 6 اشهر يقف على باب فاطمة يصيح: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج اليه فاطمة تقول: ابا البيت بيتك والحرة ابنتك. يقول: هكذا امرني ربي. ثم يبارك هذا البيت، يقول: باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، ولا يذهب الى الصلاة حتى يبارك البيت وحتى يوقظهم الى الصلاة، ثم ينصرف الى محرابه. زين، انتهى الدور هذا، وهو اروع الادوار في حياتها. اجى الدور الثالث من بعد وفاة ابيها، دور الاحزان، دور النوائب، دور الاشجان، الدور اللي مر عليه فاطعمها الما وشجوع، دور خلاها تستجير بالدموع، تاوي تتطلب بواعث البكاء، دواعي الشجاع، شنو الشيء اللي يثير حزنها تتطلبها، مر عليها الدور بعد وفاة ابيها رسول الله، واذا بذلك البيت اللي طالما كان رسول الله يقف عليه ليستأذن ببابه، وإلى بتلك الباب اللي كان رسول الله يباركها صباح مساء، ليتك ترى ما حدث فيها يا رسول الله، لا تخل ما رويها أنا لك، لا يرويها لك بعض الأدباء بعض الشعراء اللي يشرح لك ماذا جرى على هذه الباب، دعنا نسمع ماذا يخاطب به الباب هذا الشاعر. يقول: يا باب
فاطم يا بابا فاطم لا طرقت دريبة ويد الهدى شدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب أفهل در المسمار يوم أصاب من قبل يا قلب النبي أصاب سقطت إلى الأرض مغمانا عليا فتقت عيني والله ما تشكت من ألم الضلع ولا تشكت من الدماء ولا تشكت من سقوط الجنين أول كلمة ظهرت على شفتيها بني أين أبوك قالت أخرج من الدار خرجت تقوم ويقعدها الألم أقبلت إلى قبر رسول الله ألقت بنفسها على القبر أبوي أخلاف عينك ما راني ما راني قومك يا عرب الأواني أبتاح من لي بعد فقدك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي نسألك بمحمد وآله الطاهرين برج عنا يا الله. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اجعل اللهم عواقب أمورنا إلى خير. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.